وعن زياد بن حذير قال قال لي عمر وعن زياد بن حذير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول الله حكم قصر هلك المرتبون. وفيه فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول ما هذه ويثنيك ولا يثنيك ذلك عنه.
التي تقول ما هذه يعني نستنكرها.
التي تقول ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع. فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمة بالمشركين والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك.
هذا هو الشاهد من الحديث الذي قصد لأن مقصود الرد على الذين يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم وداخل في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وناجي من النار وإن وقع منه ما وقع. فأراد أن يبين أن هذا ضلال وأنه ليس المقصود من قول لا إله إلا الله التلفظ بها وإنما المقصود فقه معناها والعمل بها. وإلا إذا كان الإنسان يتلفظ بها وهو لا يعرف معناها ويأتي بما يخالف ما دلت عليه يكون قولها مثل قول الذي يقولها وهو سكران أو وهو نائم يهدي فيها هذا لا فائدة فيه.
وقوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام بكسر الفاء مهمول الجماعات الكبيرة. قاله أبو السعدات.
هذا إخبار بأن جماعة قبائل ترتد عن الإسلام وترغب دين الكفار وجماعة أخرى تعبد الأوثان كله خلاف ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر وخلاف ما يدعيه هؤلاء الظلال.
وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنجيم. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياس نساء ذوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية ذوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا.
وذو الخلصة عبارة عن حجارة عن صخرات كانت في جبل يأتون إليه ويتعبدون كما مثل اللات تماما. فهد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزيل ثم أخبر أنه سوف يبعث من جديد وتطوف عليه النساء وقد وقع ذلك وقع في أزمان قريبة ثم وزيل ويجوز أنه أيضا يعود مرة أخرى. وكل هذا خلاف ما يقوله هؤلاء.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شرك عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القضة بالقضة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قال قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فساد كما هو الواقع. قوله وإنه
بعض المؤرخين من اليمن في القرن الثاني عشر ذكر عن اثنين من أهل اليمن أنهم جاءوا إلى مكة لطلب العلم، قل وكان أحدهما أفقه من الآخر، فلما أقبل على الطائف قال واحد لزميله أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس، فقال له زميله معرفتهم لابن عباس تكفي عن معرفة الله، ابن عباس يعرفهم بالله جل وعلا. ثم ذكر هذا المؤرخ أن القبة التي كانت على قبر ابن عباس إنها كانت هي اللات، هي موضع اللات، ويقول إنها أعيدت كما كانت الجاهلية ثم بعد ذلك أزيلت والحمد لله.
قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب. انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا،
لأن حديث ثوبان فيه أنه 30 ليس فيهم 22 أو 27 فيهم امرأتان.
قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا.
لكن هم كثير في الواقع، ولكن ليس المقصود كل من يدعى النبوة، لأن بعض من يدعى النبوة قد يكون عن مرض وقد يكون عن سخافة عقل، وإنما المقصود الذي يدعي ويكون له شبه ويكون له أتباع ويكون له قوة، هؤلاء هم الذين قصدوا في الحديث.
وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب اليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بني خزيمة وتجاح بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قاتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثير ممن بشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريلا عليه السلام يأتيه، ومنهم الحرث الكذاب ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحفون سقرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وقوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى
الذي ختم به
يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقتطعا، فلا يكثرن الصليب
فلا يكثرن الصليب
ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية.
معنى يضع الجزية يعني أنه لا يقبلها، لا يقبل من الناس الإسلام أو القتل، هذا معنى يضع الجزية، وليس معنى هذا تشريع جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، فدل على أنه شرع. فعيسى عليه السلام ينزل ويحكم بهذه الشريعة ويكون من هذه الأمة، فهو كما قال بل هو أفضلها لأنه نبي، بل هو من أولو العزم من الرسل.
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم ولا من خلفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.
معنى أنهم هم أهل الحديث، وأهل الحديث ليس الذين ينقلون الحديث ويحفظونه فقط، بل هم الذين يعملون به ويفقهونه ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحفظ. فكل من عمل به واتبعه وسار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أهل الحديث، يعني أهل السنة.
قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن الكنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيم لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم، وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة
بن عمر.
أن عبد الله بن عمر
الله بن عمر
لعمر قال
عمر عمر
عمر أن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتيهم ساعة وهم على ذلك. قال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
المقصود بقول حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني أنه لا يذكر ولا يعبد بل يصبحون لا يعرفون الله. وليس معنى ذلك أن هذه الكلمة يعني أنه أنها مشروعة الذكر بالاسم المفرد فإن هذا من الباطل ومن البدع. فيجب أن يعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا.
كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وقوله إلى قيام الساعة؟
ذكر الشارح الجمع بين هذا وهذا يتنبه الإنسان ويقول معنى قيام الساعة ساعتهم وهي الريح التي تأتي لقبض كل من في قلبه قالوا ذرة من إيمان هذا المراد فلا يكون فيه مخالفة. تقوم الساعة يعني ساعة.
قلت ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من أوى محدثا؟
ظاهر أوى معنى وهذا جاء بكسر الدال وجاء بفتحها روي بهذا وبهذا لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا محدثا وكلاهما صحيح. ومعنى الإيواء إما الرضا بذلك والعمل وإما أنه يحول بينه وبين من يمنعه من الحدث أو يقيم عليه الحد الذي يلزم الشرع فإما أن يحميه وإما أن ينضم إليه ويكون مثله فكل هذا إيواء.
يقول السائل ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقم لهم دينهم يقم 70 سنة فمتى بدأت هذه 70 عاما ومتى انتهت؟
قلنا بدأت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت إلى الزمن ولهذا سئل فيما مضى أو فيما بقي فقال فيما مضى.
يقول السائل ما هي أسباب الخلاف بين أهل الحق وما هو موقف المؤمن منه؟
ذكرنا هذا ما في داعي إلى تكرار.
يقول السائل قلتم أن الأعمال والأقوال كلها مكتوبة في قدر الله قبل أن يخلق كل شيء فما هو توجيه فضيلتكم بأن بعض السلف كان يدعو ويقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا وجزاكم الله خيرا؟
هذا ما يعارض فيه النصوص إن كان هذا قول لبعض العلماء ولكن راجح خلافه.
يقول هل ورد أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت يمثل يوم القيامة وأن الله يذبحه بين الجنة والنار ويقول يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت؟
نعم هذا جاء في النص ولكن ما فيه أن الله يذبحه وإنما فيه أنه يؤتى به بصورة كبش فيقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ وفي رواية أنهم ينادوا يا أهل الجنة فينظرون وينادى أحلام يا أهل النار ليش رائبون وينظرون ويقول لعل الفرج يأتي فيقال لهم تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت لأنهم يعرفون به فيذبح هكذا فيذبح أفي أن الله يذبح فيقال خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا ويزداد أهل النار عذابا وحزنا وأسفا. نعم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الأول ليلة الثاني من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطان: إنها تكون في بيت المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قال: قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يغرق فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، في قوله حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا لا يدل على أنه اللفظ المفرد مشروع الذكر به، لأنه ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه لا يكون في الأرض من يعرف الله. وما أبقى أناس كما جاء أنهم يتعارضون تعارض السنة، لا يعرفون منكرا معروفا ولا ينكرون منكرا. أما الذكر باسم المفرد ان شاء الله، سواء كان مظهرا او مضمرا، مظهر مثل الله الرحمن او مثلا مضمر او ما اشبه ذلك، وانا غير مشبوه. الذكر يجب ان يكون بدون الله نتيجه، وهذا غير نتيجه. فالواجب التقيد بما جاء به الشرع، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانسان يختبر سواء وجب عليه من الضحكة من الناس أو لم يجب عليه. ثم قوله أن الظاهر بالأمر الذي أو قيام الساعة أن الأمر الذي جاء قبل الليل، هذا جمع بين الأدلة، لأن في حديث أنهم يبقون منصورين أو لا يزالون على ذلك حتى تقوم الساعة، وفي حديث الآخر حتى تهب الريح التي تأتي من قبل اليمن وتأخذ كل من كان في قلبه إيمان،
ويبقى الناس الذين لا إيمان فيهم، فتكون الساعة ساعتهم.
يعني موتهم الذي قضى الله جل وعلا انهم يموتوا به في هذا اليقين، ويكون الادله مجتمعه في ذلك. واما مكانه مكان هذه الضعفه مثل ما قال الإمام النووي رحمه الله،
يجوز أن تكون في مكان
حضر، يجوز أن يكون متبرعين في أماكن متعددة، ولا يجب أن يكون على محلة واحدة كاملة وخليفة واحدة، يعني عمل واحد. يجوز أن يكون منهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم الدعاة إلى الله ومنهم الصالحون العباد وغير ذلك. ثم ان كلمه الطائفه لا يلزم ان يكونوا بكثره حيث يكون لهم قوه ويكون لهم استقلال، ما يلزم هذا، لان الطائفه قد تطلق على الواحد، تطلق على الثلاثه، وقد تطلق على الكثره. يجوز انهم يكثروا في وقت ويضلوا في وقت، يجوز ان يكونوا متنفذين في وقت دون اخر. اما الاثار التي جاءت انها في الشام او انها في بيت المقدس فهذا يكون في وقت دون اخر، لا يجب ان يكون دائما. وبهذا تجتمع من الشيخ ويصبح ليس قوم عن خلاف، وهذا الذي اختاره المحققون.
قال: ومما يؤيد هذا ان من حفي السنه في زمن الائمه الاربعه وتواتر العلماء في ذلك الزمن وقبله وبعده، وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الامصار في الشام منهم الائمه، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن، وكلهم اهل الحق يناضلون ويجاهدون اهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت اعلاما لاهل السنه وحجة على كل مبتدع.
هذا إذا قصد بالطائفة أنها طائفة منصورة يعني ظاهرة، فالنص قد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالقوة يعني صوت السنان. فأهل البيان والحجة هم العلماء، وأما أهل السيف والسنان فهم الأمراء والولاة. وإذا اجتمع هؤلاء وهؤلاء على الحق يأتي النصر بإذن الله، ويكون لهم يعني نصر كامل متكامل، كن متكاملا، وإلا ستبقى منصورة وقائمة بنوع من الأنواع. ولو أن الإنسان مثلا قام على الحق وثبت عليه فإنه منصور في نفسه وإن قتل عليه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن المعلوم أن الله جل وعلا وعده حق لا يخلف وعده تعالى وتقدس، وإذا أخبر بذلك فلا بد منه. وقد علم أن بعض الأنبياء قتل، هل يكون هذا المقتول مخذولا؟ قل كلا، بل هو منصور لأنه تمسك بالحق ومات عليه. فكل من كان متمسكا بالحق ومات عليه فهو منصور، ولا يلزم من النصر كما يتصور بعض الناس ان يكون له قوه تقهر الاخرين، هذا ليس لازما.
قال: فعلى هذا فهذه الطائفه قد تجتمع وقد تتصرف، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حشرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة
هي فعله
أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة ويتعدى بنفسه تارة وبأداة أنا تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تبارك وتعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، فالفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصرف إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
هذا ليس خاصا بهذه الصفة، غالب الصفات هكذا يأتي منها فعل يكون فعله، والفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا، من أفعال الله تكون لازمة مثل النزول والاستواء والمجيء، هذه لازمة، وتكون متعدية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فالفعل فعله في الإماتة مثلا أو الحياة المحيي، وأما المحيا فهو مفعول له في هذا الفعل. وهكذا البركة، إذا بارك الله جل وعلا شيء فهذا فعله يضاف إليه، والذي وقعت عليه البركة مفعول له. أما الصفة التي هي قائمة بالذات فهذه لا تنفك عن الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز أن يقام بغيره تبارك، لأن هذا خاص به تعالى وتقدس،
أي قال تبارك في كذا كما يقول بعض الناس،
قلنا تبارك بكذا، قلنا تبارك بكذا، هذا خطأ، لأن هذا تبارك بهذه الصيغة وبهذا اللفظ
لم يأتي إلا لله جل وعلا،
وإنما يأتي المبارك مبارك، والبركة
التي تقع على المخلوق
هي من فعله جل وعلا، لأن ليس هناك شيء يبارك من المخلوقات، وإنما المبارك هو الله جل وعلا، فمن جعله الله مباركا فهو المبارك، ومن منع من البركة فليس المبارك. معلوم أن كل شيء يصدر عن أفعال الله جل وعلا، كل شيء في الخلق مخلوقات في الكون كله كله يصدر عن أفعال الله تعالى وتقدر، لأنه هو الفعال لما يريد، وهو المتصرف في الملك كله، ولا أحد يشاركه في شيء. أما أفعال الخلق فإن هذه تقع بمشيئة الله، وإن كان لهم قدرة ولهم اختيار، فلا يمكن أن يقع الشيء الذي بقدرتهم واختيارهم إلا بإذن الله وإرادته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
قال وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها، وهذا معنى قول من قال من
وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء بكل بركة. قال المصنف رحمة الله عليه فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
تفسير آية النساء قد سبق تفسيرها. نعم واضح لا إشكال في هذا.
الثانية تفسير آية المائدة.
كذلك آية المائدة يعني ذكر الطاغوت وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت يعني واضح أيضا تفسيرها وسبق. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
آية الكهف كذلك هي قوله قال الذين غلبوا على أمره وقال الذين غلبوا على أمره لن تتخذن عليه مسجدا. وأن هذا لا يدل على المشروعية لأنه خبر يدل على صنعه.
المسألة الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
يعني يقصد أنه هو الأخير لأن الدليل على هذا أن أهل الكتاب مثل حجي بن الأخطب وكعب بن الأشرف يعرفون أن الشرك من أعظم الذنوب ويعيبون على المشركين ومن هذا العلم وهذا الكتاب. ولكن حملهم الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافق المشركين في الظاهر فقط. لما قالوا لهم أينا خير وأفضل أنحن أم محمد؟ قالوا لهم ما أنتم وما محمد يعني وش الأوصاف التي تصفون بها أنتم الأوصاف التي تتصفوا بها وهذا حتى يحكموا. قالوا نحن ننحر الكوم ونفك العاني ونفك اللبن على الماء ونقوم بخدمة الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا وجاء بما لا نعرف. وقالوا أنتم خير وأفضل خير واحدة سبيلا. هذا كل من يعلم علم الناس وعلم التاريخ وما هم عليه ويعرف يقينا أن كلامهم هذا كذب وأنه باطل وأنهم لا يعتقدونه وأنهم قالوا ذلك مجرد موافقة لما حملهم من البغض بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا عليه فقط. ولهذا قال ليعلم ما هو الإيمان الذي وثقوا به الإيمان بالجبت والطاغوت. هل هو موافقة وهذه مجرد الموافقة أو إيمان قلوبهم؟ قد عرف أنه ليس إيمان قلوبهم مجرد موافقتهم على ذلك بغضا للحق وكراهة للشرك. فإذا وجد هذا من إنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق ويكره أصحابه فإنه يكون له هذا الفكر.
المسألة الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
قول اليهود هذا الأشياء التي كفرهم الله جل وعلا بها ومعلوم أنه يكفي في كفر هؤلاء أنهم ردوا ما جاء به الرسول حسدا ولم يتابعوه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف يردون مع هذه المعرفة؟ بل قال عبد الله بن سلام والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا صنعت زوجته. أما هم فعندنا العلم اليقيني أنه رسول الله يعني أكثر من معرفتنا لأبنائه. ومع هذا كله الذين آمنوا به من هؤلاء ما يتجاوزون عدد أصابع اليد فبيه كلهم كفروا به صلوات الله وسلامه عليه حسدا وبغضا للحق. لماذا؟ لأنه فقط ليس منهم، لأنه من ولد إسماعيل. لماذا لم يكن من ولد يعقوب؟ كأنهم يريدون أن يحتروا فضل الله، أن يتعدى عن غيرهم. وهكذا الحسد يعمل عمله في الإنسان حتى يحمله أن يختار الكفر على الإيمان. قل هذا وحش كافي في كفرهم، كيف إذا أنظرت إلى ذلك تفضيل الشرك وأهله على التوحيد وأهله.
المسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد،
يعني أن تفضيل الكفار ودينهم على المسلمين ودينهم سيوجد في هذه الأمة، وليس معنى ذلك الناس في هذه الأمة عموم، يوجد في طوائف منهم يصدق ذلك، وقد يوجد. والسبب والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر غد لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال نعم نعم، في رواية ثمن، في رواية ثمن الناس إلا أولئك، يعني هم المقصود. فلا بد أن يقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق لا يدل على جواز ذلك ولا يدل على إقراره، وإنما هذا خبر يراد به التحذير، تحذير من الوقوع في ذلك. يخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حكم قدري حكم الله جل وعلا به وقدره، فلا بد من وقوعه، فيحذر أمته أن تفعل ذلك وتقع فيه. هذا هو المقصود.
المسألة السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبارة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة،
كما جاء نصه في حديث ثوبان: حتى يلحق فئام من أمتي المشركين، حتى يعبد قبائل من أمة الأوثان. هذا صريح ونص، وهذا فيه الرد كما قلنا سابقا على من أراد الرد عليهم، وهم الذين يعبدون الأولياء والقبور وغيرها، ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو في الجنة. يأتي متناقضات، يقول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها ولا يعملون بما دلت عليه، فوقعوا في المتناقض وجاءوا يتمسكون بشبه، مجرد شبه يتمسكون بها، ويقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويغفلون عن المعنى. إن معنى لا إله إلا الله أن يكون القائل لها مألوهه الله وحده، يعني لا يتوجه بالعبادة والتأله والرجاء والخوف إلا إلى الله جل وعلا وحده. وكذلك يقولون إنه جاء في الحديث: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وسبق أن معنى هذا أن الشيطان أيس أن يعود أهل الجزيرة كما كانوا في الجاهلية، قد أيس من ذلك. ولكن هذا لا ينافي أنه يقع منهم شرك، كما قح في الأحاديث الصحيحة أنها لا تقوم الساعة حتى تتفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة معروف أنه في الجزيرة في بلاد دوس، يعني أنها تطوف عليه النساء عاجزة له يطوفون عليه، فهذا لا يخالف ما ذكر. فيجب على الإنسان أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فإنه لا يناقض قوله الذي قد مثل يتصور الذي ليس عنده علم أنه خلاف هذا. أقواله كلها تتفق صلوات الله وسلامه عليه، كلها بعضها يصدق بعض، وهذا الواجب. كذلك قول الله جل وعلا، ولكن قد يخفى المعنى على بعض الناس، فإذا خفي المعنى يجب أن يشكر من يعلم، وأن لا يتهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه متناقض، أو يأخذ ما يوافق هواه ووافق الوضع الذي هو عليه، فإنه ليس هذا شأن المؤمن. شأن المؤمن أن يبحث عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وعن مراد الله جل وعلا فيعمل به، فيعلم أن الدين لله وحده، أنه لا يأتي يأمر بعبادة أحد من الخلق، لأن هذا الأصل الذي جاءت به الرسل كله. فإذا قال قائل أن هذا يجوز دل على أنه إما جاهل وإما متبع لهواه ومذهبه.
المسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
هذا ليس عجيبا في قدرة الله، والإنسان هذا المخلوق فيه من العجائب الشيء الذي إذا نظر الإنسان عرف أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واستدل بذلك على قدرته الباهرة، فإنه يأتي بالمتناقضات في الأمور التي تظهر لمن له بصر.
المسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، فقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
هذا ليس عجيبا في قدرة الله، والإنسان هذا المخلوق فيه من العجائب الشيء الذي إذا نظر الإنسان عرف أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واستدل بذلك على قدرته الباهرة، لأنه يأتي بالمتناقضات في الأمور التي تظهر لمن له بصر أنها آيات لله جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فلا يمكن أن يكون الإنسان عالما بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يزيغ قلبه ويعبد غير الله، أو يترك دين الله نهائيا ويعبد الدنيا، أو يعبد معنى من المعاني. المختار بن أبي عبيد أراد الرئاسة، فصارت الرئاسة هي مقصده ومعبوده، ورأى أنه إذا ادعى النبوة أنه لما زين له الشيطان ذلك أقرب إلى التمسك لمن تمسك به، وزعم أنه يأتيه الوحي، وأن جبريل يأتيه، وصدق على ذلك بأنه أتى بشبهات. ولما قيل لبعض الصحابة إنه يزعم أن جبريل يأتيه أو أن الوحي يأتيه، قال صدق يأتيه الوحي، ولكن وحي الشيطان يأتيه، وحي الشيطان يضله. ولهذا يأتي بأشياء قد مثلا تلتبس على بعض من لا ميز له تمييز عنه. فكل مدع دعوى لا بد له من شبهة، ولو حيلة، ولو الحيلة التي يصنعها أمام من تنطبع عليه الحيلة، حيل البشر هذا كثير كثير. كون الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يكون مؤمنا بكتاب الله ومؤمنا بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفيد. وكتاب الله يبين أنه خاتم النبيين، أن رسول الله خاتم النبيين، ومعنى الخاتم أنه ختمت الأنبياء به، فليس بعده نبي. فهذه الشهادة لا بد منها. وكذلك أخباره أنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده، وأن على أمته تقوم الساعة، أن أمته آخر الأمم. هل أمر ضروري؟ كل مسلم لا بد أن يعتقد هذا. فكيف يأتي إنسان ممن يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه أوحي إليه؟ تناقض، هذا مقصود. يقول تناقض، فكيف يصدق المتناقض؟ في الأصل، الأصل العظيم، ولكن للعبرة، لاعتبار الإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات دائما، ولا نثق بعلمه وبقوته وبقدرته. الله على كل شيء، والقلب أمره سهل، قد ينقلب القلب بدل ما كان مستقيما أن يكون منتكسا. ولهذا في الدعاء المشروع: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما إذا جعل الحق والباطل ملتبس على الإنسان فإنه لا بد أن يضل، فالأمر بيد الله، على الإنسان أن يلهج بذلك دائما، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق، أن يريه الحق ويثبته عليه، وإلا ليس له قوة يعرف بها الحق بقوته ويسير عليه بقوته، إن لم يثبته الله جل وعلا ويمن عليه بالثبات. هذا هو الأصل في ذلك. وإذا خذل الإنسان لإن كان عالما ظل، وكم من عالم وصل إلى مستوى رفيع في العلم انحرف وأصبح ملحدا وزنديقا يكفر بالله جل وعلا بعد العلم وبعد العبادة وبعد مضي الوقت في ذلك والجد والاجتهاد، خجل في آخر الأمر. وبالعكس قد يكون الإنسان ملحدا كافرا ثم يمن الله جل وعلا عليه ويهديه في آخر حياته ويعرف ويبصر بعد العمل.
المسألة التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة
حتى يعني في هذه الأمة، والحمد لله سيبقى إلى قيام الساعة، فلا يزول مثل ما زالت الأديان الأخرى في النصرانية واليهودية. الإنسان لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض رجل أو جماعة على ما جاء به الأنبياء إلا ربما واحد أو اثنين في بلاد مختلفة أو ثلاثة أفراد. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل فقال ما لقومك طلوك وآلوك؟ قال والله ما نقصتهم بمال ولا خالفتهم في أمر إلا أني أعيب عليهم دينهم، لأنه صار يعبد الله ولكن بأي شيء يبحث عن الدين. وذكر أنه ذهب إلى المدينة وسأل اليهود عن الدين الذي يريده الذي هو ملة إبراهيم، وقالوا هذا موجود وربما تجده في الشام. فذهب إلى الشام وسأل ثم وجد تدل على رجل في الجزيرة يعني في العراق، فذهب إلى العراق. كل هذا التعب وهذا الجد يبحث عن دين يتمسك به، دين لله، لأنه رأى أن الشرك ليس شرك وهو ضلال. فلما جاء إلى هذا الرجل قال الدين الذي تبحث عنه وراءك وراءك في بلدك، ثم سيأتي نبي في بلدك يكون بهذا الدين الذي تقول. فقلت هأذنا أن أنتظر، ما رأيت أحدا. وهذا الخطاب يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قبل البعثة، ثم قبل الله كما مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن الأديان الأخرى أنها لا يبقى عليها جماعات، وإن بقي الواحد الفرد وغيره وفي صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد بسيط من أهل الكتاب على الحق، لأنهم كلهم على الباطل. فهذه خاصية لهذه الأمة وفضل تفضل الله جل وعلا بها عليهم أن الحق يبقى. ومن المعلوم أن الزمن الذي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم إنه قرابة 600 سنة فقط، ومع ذلك ذهب الأمر نهائي. والآن بأجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 1400 سنة وزيادة، والأمر أيضا أكثر من هذا سيبقى إلى أن تكون الساعة. وهذا الدين والحمد لله عليه من يتمسك به ومن يعرفه ويعمل به ويدعو إليه، لأن هذا هو الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة: على الحق منصورا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والذي يكون على الحق لابد أن يكون بنفسه ملتزما بالحق وأن يدعو إليه، يدعو إلى الحق ويبينه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمم كلها، أفضل من جميع الأمم. أما قول الله جل وعلا في بني إسرائيل فضلناهم على العالمين، والمقصود كما يقول المفسرون عالم زمانهم، فضلوا على عالم زمانهم. أما هذه الأمة فهي أفضل من هنا.
المسألة العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
هذا كما سبق في كلام العلماء أنه لا يلزم دائما أن يكونوا قلة، قد يكونون في وقت قليل ويكون في وقت آخر كثيرون. وهي آية باهرة، إذا كانوا قلة ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أما الخذلان فيصدر ممن يرى أنهم على الحق ويوافقهم، يخذلونهم لا ينصرونهم عادة. وأما المخالفة فمن يعاديهم ويرى أنهم ويكون على غير دينهم، على غير عقيدتهم ومذهبهم. وكلا الأمرين لا يضر، لا الخاذل ولا المخالف، لا يضرهم ذلك. ومعنى الضرر يجب أن يفسر بما قلنا، أنهم يتمسكون بدينهم ويبقون عليه حتى الموت. الضرر الذي يجب أن يكون ضررا هو انحراف الإنسان عن دينه، أما كونه يناله أذى حتى إلى القتل فهذا ليس ضررا حقيقيا، بل قد يكون خير، يكون خيرا له.
الحادية عشرة، أن ذلك الشر إلى قيام الساعة.
قيام الساعة عرفنا أنها ساعتهم كما في حديث عبد الله بن عمرو، وساعتهم بغضوب الريح التي تأتي مسها مس الحرير وريقها ريح المسك، تأتي تأخذ المؤمنين من آباطهم، كل من كان في قلبه إيمان تأخذهم المؤمن والمؤمنة فيموت منها، ثم غيرهم فيبقى الناس بعدهم على عليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم على شرار الناس، شرار الخلق. ما جاء في الحديث ويكرم معهم الذين يتخذون القبور مساجد، يعني شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة.
الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة.
نعم.
منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
وإخباره بأنه قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ما قال رأيت جنوبها وشمالها، فصار الأمر كما أخبر، صار امتداد الأمة وملكها شرقا وغربا. ثم جنوب معروف، ما عادت جزيرة العرب ملك أمته، ما عادت جزيرة العرب، لم يجاوزها جنوبا، والشمال كذلك وصل إلى ما عبر وسط قاس الصورة، ما تعد ذلك والتي ما وعد، يعني راح قليلا وبقيت مثلا او ربع لم ياتيها الاسلام، التي هي شمال الجزيره لم يتمكن المسلمون من ذلك. واما الخبر موحاز لي مشارقها ومغاربها، اما الشرق وصل الى الصين، وهو شيء يتعجب الانسان كيف الابل وصلت الى تلك الاماكن، كيف وصل الصحابه الى تلك الاماكن. واما الغرب فكذلك وصلوا الى البحر، حال بينهم وبين النبي، ولهذا قال احدهم احد القواد ما وصل الى البحر الاطلسي وخاضه بفرسه، والله لو اعلم ان خلفك لم يقاتل في سبيل الله لتجسون في ذلك، يعتقدون هذا اخر الدنيا، ما وراء ذلك شيء من الارض.
واخباره بانه غاطي الكندين، واخباره بإجابة دعوته لامته في الاثنتين، واخباره بانه منع الثالثه.
نعم، سبق ان هذا اجابته الا يجلسهم بسنه عامه، والا يسلط عليهم خطوبا من صور انفسهم فيسيء دعوتهم، ان هو في حسن الدعوتين. واما ثالثا لا تمنعه، وهو ان يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا، وإذا وجد ذلك يجوز أن يسلط عليهم غيرهم. وأما كونه زل اسمه الأرض ورآها فهذا صدق أن الأناء أنها جمعت له فصار ينظر إليها من البعيد مثل قريب ينظر إليها، ثم تعالى للشيء الذي توصل إليه من كونه. وأما الكنزات المقصود به كما سوت كنز كسرى وكنز قيصر، وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وهذا اسم لكل من ملك، كما ان فرعون اسم لكل من ملك مصر في الجاهليه في الكفر، وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشه، فهو ليس اسم على العين انما هو جنس. فوقع ذلك في زمن الصحابه على اناس معينين ثم لم يقم لهم بعد ذلك دوله.
واخباره بوقوع السيف وانه لا يقع الى وقع، واخباره بظهور المتنبئين في هذه الامه.
هذه كلها اعلام من اعلام النبوه، يعني دلائل على صدقه وعلى انه نبي من الله يخبر بالوحي الذي يحيه الله جل وعلا لهما.
واخباره ببقاء الطائفه المنصوره، وكل هذا وقع كما اخبر، مع ان كل واحد منها من ابعد ما يكون في العقول.
نعم، كون نظرا الصحابة على قلة عددهم يسقطون على الدول العظيمة الكبيرة، دولة الفرس روم، وفي ظرف 25 سنة فقط او اقل من ذلك يقولون عليها نهائيا ويزول ملكهم نهائيا ويصبح ملك المسلمين، مع انهم كله هذا كله في عددهم وعدتهم، فهو آية من آيات الله. ولهذا لا يزال حتى الكفار يدرسون هذا الوضع كيف، لأنهم لا يرون إلا الأمور المادية يحللونها ويدرسونها، أمور عسكرية ويدبرونها، وليس الأمر كذلك، الأمر هذا من الله جل وعلا، وهم عرفوا ذلك. يعني نحن لا نقاتل الناس بقوتنا ولا بعددنا، وإنما نقاتل بعدتنا، الأواق ظهر وظهر. وهذا حتى في أول الأمر وما بدأه الجيش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وسلط عن مرة معنا قصته في قيادة زيد بن حارثة، وعين الأمراء قال إن قتل فجعفر وإن قتل عبد الله بن رواحة، وقتلوا كل الذين سلمناهم، كان عددهم 3000 فقط، وجيش الذي قابلهم من المدخين من يقول لهم 300,000، ومنهم من قال انهم 100,000، 100 من الروم و 100 من نصارى العرب. وحتى الماتين حتى لما قال لهم المؤرخون انهم 150,000، 150,000 على حتى القول لقاعد الفلوس ترسلها، ثم من نصب من لا استطاع هؤلاء الوصول عليهم بل انكسروا، فكل فريق عرض عن الثاني بعدما جهد ان يستطاع الوصول عليهم على المسلمين فكروا. فالنصر ليس بالعدد بكثره العدد، وانما هو بيد الله جل وعلا. هذا كثير جدا كثير، صفحات القامشيه وغيرها ايات ظاهره، آيات من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يعني مثل ما يقول من أبعد ما يكون في العقول، يعني التي تنظر في الواقع وتقيس الأمور المستدينة على نظر الله وتنظر إلى الماديات فعيد، وكذلك أخباره بأن الله جعله الأرض
وأن موسى أمته يصل إلى الصين ويصل إلى المغرب وغير ذلك، كل ما لو نظر العاقل فيها مجرد عقل تبعدها جدا من أبعد ما يكون. ولما أصبح دون الرسول صلى الله عليه وسلم مفعل في الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها كما أخبر لأن ما عندهم في ذلك تردد. في مسألة الثالثة عشرة، حصر الخاتم على أمته ولا أمة المضلين. لأن أمة المضلين جاءوا الثابت أنهم ثلاثة أقسام: علماء وعباد وقادة، لأن هؤلاء هم الناس هم الذين يقتدى بهم، أما بقية الناس تبع لهم. وإلى هذا إذا صلح العلماء صلح الأمراء، فالناس كلهم صلحاء يصلحون تبعهم. وهذا هو الذي هو الواقع في الناس. وإذا ظن العلماء كان في ضلالهم ضلال الخلق كله شيء لا يعرف، لأنه ليس بين. وكذلك العباد، لأن غيرهم وغيرهم هو رحمهم على الحق ويكون قدوة. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى إدارة الأوثان. معنى إدارة الأوثان يعني أن الوثن كل ما عجب من دين الله سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها، وقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن على وضع آخر. ينبغي أن يعلم ذلك، كل ما جعل له نصيبا من الإضافة فهو سواء كان مكان أو كان مثلا قضاء أو كان شخص أو غير ذلك يكون وثنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر.
لما كان السحر لا ينفك عن الشرك، أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد ببيان بذكر المضادات له لأنها تنافيه أو المنافسات له. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي الذي يصرف الصارف، الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا. لخفائه سمي سحر، وهو أنواع متعددة. أما هو في الاصطلاح فهو رقع وعزائم وعقد وأمور أدوية مع ذلك ينتج فيها ويعقد فيها بواسطة الشيطان، تؤثر في الأبدان وفي القلوب فتنبض وقد تميت وقد تفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقة وليست خيالا بل لها حقيقة تؤثر. وهو أنواع متعددة، منها ما هو سحر حقيقي، ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وإن كان بحيل وشعاوذ وليس بسحر، ولكن يلحق به لأجل أنه يعمل عمله أو قريبا من ذلك. ولهذا ألحقت النميمة بالسحر لأنها تعمل عملا كعمل الساحر، تفرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة تغضع وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار، فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول هذا التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك لأنه بواسطة الشيطان، ولا يتأثر سحر إلا بواسطة الشياطين، فيكون كفر شرك بالله جل وعلا وكفر. فوجب أن يحذر وأن يتنبه منه. وللأسف في وقتنا الحاضر كثر السحر، كثر في بلاد المسلمين بواسطة من يأتي من الخارج ومن لا خلق له ويتخذ هذا مهنة له ويريد أن يتحصل على أمور معينة بواسطة هذا السحر لأنهم يتعلمونه ويعرفونه. ثم السحر الذي هو له حقيقة ليس معناه أنه كما يقول بعض الناس قد يغير الأعيان يقلب الأعيان عينا من عين، هذا لا يمكن، لأنه لو كان هذا لكان السحرة هم ملوك الدنيا وهم أغنياء الخلق وهم الذين لا يقف في وجههم شيء، لو وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو جعلوه حمارا، لأنهم إذا كانوا يقولون يقلب الأعيان من عين إلى آخر، ولكنهم كما هو الواقع أفقر الناس وأخذ الناس وأذل الناس، يتخفون بأمرهم ولا يظهرونه خوفا، وتجدهم أفقر الخلق، فإذا لا يستطيع أحد أن يجعل الحجر ذهبا لا يقلب الأعيان، ولا يستطيع أن يجعل الإنسان حمارا، هذا لا يمكن، ولكنهم يعملون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين فيحصل المرض ويحصل البغض ويحصل الفساد بواسطة ما يحدث، ويكون من السحر شيء تخيلي، تخيل فقط حقيقة لك نوع من السحر تخيل، كما قال الله جل وعلا وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني الحبال، الحبال والعصي التي ألقوها، قلوا يخيلوا إليه، يعني يدلنا على أن الواقع أنه ليس كذلك أنها لا تسعى وإنما هو خيال. وقد قال بعض العلماء أنهم تحيلوا في ذلك، تحيلوا حيلة فأخذوا الحبال والعصي وملأوا، يعني نحتوا وسطها وملأوها زئبق، وكذلك الحبال لفوا عليها زئبق، وجاءوا إلى الأرض التي يريدون أن يلقوا عليها هذه الأشياء وحفروا فيها خنادق ووضعوا فيها نيران، نار تحمل الأرض تحمي الأرض، فألقوها، والزئبق إذا ألقي بهذه الصفة على أرض حارة صار يتحرك، فصارت الحبال والعصي تتحرك من فوق ذلك، فهذه حيلة إذا كان كذلك وهو نوع من السحر. وقد يكون السحر في أعين الناس، يكون في أعينهم يخيل إليه أن هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك، مثل ما يقع في بعض الناس أنه يأخذ سكينا فيطعم بها نفسه ويخرج الدم، وقد يلقي نفسه في النار وما أشبه ذلك، وهذا يكون في عين الإنسان فقط، الواقع أنه لا يعمل شيء من ذلك، وهذه تكون حيلا، حيلا، ويكون عند بعض الأذكياء في أن يعمل أعمالا في خفية ويظهر للناس أنه يعمل كذا ثم يلفت انظاره الى شيء اخر يصدهم ثم ياتي بشيء خلاف ذلك بسرعه ويخيل اليه انه فعل شيئا عجيب وغريب. ثم ان هناك سحر ايضا نوع اخر بواسطه عباده النجوم ومخاطبتها واستنزال ما يسمونه روحانياتها، والروحانيات التي يزعمون انها روحانيات للنجوم زعموا انها ارواحها او انها ملائكه تكون على تدبيرها وتسخيرها، والواقع انها شياطين، شياطين تضلهم، ولهذا يبنون لها هياكل على صورها كما زعموا، وقد يضعون في هذه الهياكل اصنام ثم يلبسون ثيابا على صفة معينة ويدخنون بأدخنة وأبخرة ويدعون بدعوات ونداءات معينة يستنزلون ذلك، وهي دعوات للشياطين، وتكون بواسطة الشيطان، فيأتيهم الشيطان ويقضي بعض مآربهم بواسطة أمور يعملها. وقد يكون السحر نوع آخر الذي يكون بواسطة الشيطان، وهو الذي كثيرا ما يقع، أن الساحر مثلا يعبد الشيطان عبادة صريحة ويدعوه، ثم إذا جاءه من يريد السحر اجتهد في دعوة هذا الشيطان وقدم له عبادة وصار يناديه ويتضرع بذلك حتى يأتي إليه، فيشترط عليه شروط أنك تعمل كذا وتعمل كذا، فيملي شروطه على الذي يريد أن يعطيه السحر أو يسحر له أو يسحره، قل يا بد أنك تذبح كذا أو تأتي بطعام على كذا أو أنك تبقى في المكان الفلاني في مكان معين خالي من الناس تبقى وقت كذا وكذا، فإذا امتثل ذلك أرسل ذلك الشيطان الكبير الذي عبده وقال تبرع له شيطانا آخر يجعله واسطة بينه وبين المشروع، يراقب هذا المشروع يذهب إليه، فإذا انتهز فرصة إن كان هذا الذي يراد سحره يتحكم بالأذكار والإيمان لا يستطيع أن يأتي إليه ويصعب عليه جدا، وقد يراقب وقتا طويلا، فإذا غفل أو حصل له انفعال من غضب وما أشبه ذلك تلبس به فعمل فيه السحر، قد يوجد السحر في بدنه وقد يعمله في خارج البدن وغير ذلك، فهذا كثير ما يحصل هذا النوع. ويحرص الساحر انه يدع سحره في شيء يحفظه، والمقصود ان هذا كله عباده لغير الله جل وعلا وتقرب الى الشيطان بما يحب لاضرار الناس وإفساد أبدانهم وأخلاقهم وأديانهم، ولهذا يجب محاربة السحر. وكما سيأتي أن حكم الساحر أن يقتل. قوله
عندما إذا أتى شخص نقول له تعالى تبارك من الأكل، وقصد خذ من بركة الطعام، هل في ذلك شيء؟
نعم، هذا لا يجوز، حكم تبارك بكذا، وما يدري انه طعام فيه بركة، الواجب انه يتجنب الخطاب التي تختص بالله جل وعلا، فهذا لا يجوز، حكم تعالى تبارك فيك او تبارك فلان او تبارك بهذا المكان، كل هذا يقع عند بعض الناس، ولكن هذا لا يجوز، لأن كما عرفنا أن هذه اللفظة خاصة بالله جل وعلا ولا يجوز إطلاقها على مخلوق.
هذا كون سؤاله من قسمين، سؤال ورجاء. وأما السؤال فيقول فيه هل بين الإيمان والتوحيد عموم وخصوص؟ علما بأن الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عقد كتاب الإيمان بعد كيف كان بدء الوحي، وفي آخر صحيحه عقد كتاب التوحيد. المقصود أن تشرحوا لنا بارك الله فيكم الارتباط بين الإيمان والتوحيد.
هو البخاري رحمه الله من أفقه الناس، وهذا الترتيب الذي رتبه رتب صحيحة هو الترتيب الذي ينبغي أن يكون، لأن الإيمان والتوحيد لا يكون إلا بالوحي، هو بدأ بالوحي أولا ثم بدأ بالعلم. العلم الذي أيضا لا بد منه، وأسد الإيمان على ذلك، لأن الإيمان يكون بالوحي. وأما التوحيد الذي أخره فعله في آخر الصحيح فهو أراد شيء آخر، أراد أنه يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل ما يلزم الناس في دينهم، وبذلك يرد على أهل البدع المخالفين من مرجئة ومعتزلة وجهمية وغيرهم، فهو قصد هذا. ولهذا ختم كتابه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا شيء عجيب إذا تأمله الإنسان عرف وعرف فقه هذا الرجل رحمه الله وفسوقه في العلم. أما الإيمان الارتباط بين الإيمان والتوحيد، فهل هناك توحيد بلا إيمان؟ لا يمكن، سواء سميته إيمانا سميته توحيد، ولكن يجب أن يكون مقلدا للكتاب والسنة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد أخلا من أن العبادة تكون واحدة لواحد، كما قال ابن القيم كن واحدا بواحد في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني أنت واحد لواحد لله، يعني في عبادك وأفعالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في واحد يعني في طريق واحد الذي هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أعني طريق الحق والإيمان، سواء قلت إيمان ولا توحيد كله سواء، إلا أن التوحيد أخذ من هذا المعنى.
ومخبر السائل أن رجاءه في يد الشيخ، يقول السائل جوى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، هل معنى ذلك أن الإسلام لا يصل إلى الشمال والجنوب؟
لا، معنى ذلك أن ملك أمته ما يتسع الشمال والجنوب، كما قال ما هو معنى أن الإسلام ما يتعدى الشمال والجنوب، هذا ما يفهم.
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا تقرب العبد كان الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه جرعا إلى آخره، والشاهد في هذا الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل معنى هذا الحديث أنه يدل على سرعة قبول الله تعالى وإجابته وإقباله على عبده المتقرب إليه بقلبه؟
والمفروض أن يكون السؤال يتعلق بالدرس.
في كلام حول الخذلان، خذلان العالم، قال هل لحصول الخذلان للإنسان بعد كونه على الهدى سبب من الإنسان نفسه أو أنه محض الإرادة الكونية والإلهية؟
لا شك أنه بسبب الإنسان، الإنسان قد يصدر منه تكبر وقد يصدر منه عجب، قد يصدر أشياء، والله جل وعلا هو الذي خلق أسباب المسببات وقدرها، ولكن لا بد من وقوعها، والله لا يظلم أحدا، وكل فعل يفعله الإنسان فهو من جهة كل ما يصيب الإنسان فهو من جهة رأي فعله، فكل مصيبة تصيبه أو عذاب ينزل به فهو يستحق لأنه مذنب ومستحق لذلك، كما قال الله جل وعلا: إن أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم ليعلم الإنسان أن التوفيق فضل من الله محض فضله، والإنسان لا يستحقه، فإذا تفضل الله جل وعلا على عبده بأن يوفقه، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أن هذا فضل الله لا يستحقه الإنسان بمجرد كونه إنسان، ولكن الله تفضل عليه وتفضل به ابتداء، فعليه أن يحمد الله ويشكره على ذلك. وكلما تفضل الله عليه بشيء يزداد حبا لله وشكرا له وتقربا إليه حتى يزيده الله جل وعلا، فإنه إذا شكر زاده الله. أما إذا منع ذلك فهو لم يذنب، لأنه فضله يؤتيه من يشاء ومنعه من يشاء. ولهذا ذكر القصة التي وقعت بين أبي إسحاق الإسرائيلي والقاضي عبد الجبار المعتزلي في مجلس كبير فيه من العلماء وفيه من الأدباء ومن الأمراء، وكان القاضي عبد الجبار المعتزلي يتزعم مذهب القدرية الذين يرون أن الإنسان حر يخلق أفعاله ويفعل ويفعل، وأن الله ما يخلق أفعال الناس، وأن ما يخلق المعاصي، أنه يتنزه عن ذلك مذهب له. فدخل أبو إسحاق الإسرائيلي فأراد أن يفضحه حسب زعمه أمام هؤلاء الكبرى، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني كيف يعني يفضحه بقومه ويقول سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ أبو إسحاق يفهم مقصوده، فقال مجيبا له على الفور: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني هذاك يقول إنكم تقولون إن الله موصوف بالفحشاء لأنه يخلق الشر ويخلق الفسوق والكفر الذي يتفق به الإنسان، قال فحشاء عنده. فأجابه أبو إسحاق قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنكم تقولون إن الناس يخلقون مع الله فهو يكون في ملكه شيء لا يشاء. فهذا رد عليه، فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يرفع؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا كثرة؟ يعصى وهو لا يريد. فقال له المعتزلي: أرأيت إن حكم علي بالردى فأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أتى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. وقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما أوكم حجرا على المبتل. المقصود أن النعم والإحسان تحبيب الإيمان والطاعات هذه فضل الله إذا تفضل بها على إنسان جل وعلا على إنسان من الناس، فهذا فضله جل وعلا أعطاه هذا الإنسان فضلا منه. أما إذا منع ذلك فهو وكله إلى نفسه ويضل فيعاقب على فعله.
قال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ هل سبق الكتاب لعلم الله أنه غير هل سبق يعني في علم الله أنه غير صادق في إيمانه وعمله أم لا؟
الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا، وأنه سيعمل كذا وكذا، وأنه سيموت على كذا وكذا، فكتب الله جل وعلا ذلك وقد شاء هذا الشيء. ولكن مثل ما قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل، لا بد من العلم. ما أحد يدخل النار بمجرد الكتاب ومجرد العلم، ولا أحد يدخل الجنة بمجرد الكتاب، إنما بالعمل. يثبت عليه الكتاب فيعمل، لا بد أن يعمل. وكل مخلوق يسر بما خلق له. أهل السعادة ييسرون بعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون بعمل أهل الشقاء، فلا بد. والأمور مخبوءة ومغيبة، لا يدري الإنسان عن شيء من ذلك. وقد أمر بفعل الخير والاجتهاد بذلك والحرص عليه. أمر بفعل الأسباب، فعليه أن يجتهد في فعل السبب ويحرص على ما ينفعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجيزا، فإن أصابك شيء يعني على خلاف ما تعمل وتريد فلا تقل لو أني فعل كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.